قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا وإياكم في كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقد وقفنا كما هي العادة على ذكر بعض من أحوال رجال هذا الإسناد الذي يروي به البخاري هذا الحديث، وبلغ بنا المقام إلى ذكر الأحنف بن قيس. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري، أبو سعيد البصري، إمام الزهاد في زمانه وأحد شيوخ الإسلام، واليوم نتكلم عن شيخ الحسن، عن الأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس هو الأحنف بن قيس ابن معاوية ابن حسين، الأمير الكبير والعالم النبيل أبو بحر التميمي، أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل، أحد مشاهير الحلماء من العرب أهل الحلم، حتى إن بعض من ترجم له يذكر أنه بينما هو جالس في بعض مجالسه إذ جاء رجل ولطمه على وجهه، ضربه قلما على وجهه قويا يعني كما يسميه العامة، فقال له الأحنف: ما أردت إلى هذا؟ أنت عايز إيه؟ لماذا فعلت ذلك يعني؟ فقال الرجل: جعل لي جعل على أن ألطم سيد بني تميم، على أن ألطم سيد بني تميم. قال: ده مفيش، ده رهان، ترهنت مع رجل وقال: لو انت ضربت سيد بني تميم احنا في ابن قيس هديك ألف دينار، ولا اعطيك ناقة ولا شيء، فانا بنفذ الرهان حتى اخذ الناقة بكل سهولة كده، والاحنا ما عملش فيه حاجة، حليم يعني يتمالك نفسه عند الغضب جدا، يعقل الامور جدا يعني. فلما فعل هذا في الاحنف قال له الاحنف: ما فعلت شيئا، ولكن انت كده الى الان لم تكسب الرهان بعد. قال له: ليه؟ قال: لأنني لست سيد بني تميم، أدلك على سيد بني تميم فاضرب. قال: من؟ قال: عليك بحارثة ابن قدامة، عليك بحارثة ابن قدامة التميمي، فهذا هو سيدهم على الحقيقة. فذهب الرجل وظن أن حارثك الأحنف هيعدها له ويقعد يتفاهم معاه ويقول له ليه ومش ليه والقصة والرواية. فذهب الرجل وضرب حارثة فأخذه حارثة وقطع يده، وهذا ما أراده الأحنف، لكنه أدبه من غير أن يمسه. ويذكر مثل هذا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية أيضا من كبار الحلماء، كان حليما جدا رضي الله عنه ورحمه. ويذكر أن رجلا جاء إليه وهو يصلي وهو أمير المؤمنين، فوضع يده على عجيزته على مؤخرته وقال: ما أشبهها بعجيزة هند، يعني أم معاوية رضي الله عنها، وهذا طب هذا من فاعله قلة أدب. فلما أنهى معاوية الصلاة لم ينزعج، وأتى بالرجل وقال: ما حملك على هذا؟ أظنك مراهنا، شكلك كده، ما أنت مش ممكن تكون واحد عاقل وتعمل حاجة زي كده، تروح للأمير وتضع يدك على عجزته وتقول هذا الكلام، أكيد أنت مراهن. وكم على كم راهنت؟ قال: على 100 ناقة. قال: خذها، روح خذ الرهان بتاعك وخذ معها 100 مني، وأدلك على من إذا فعلت به هذا أعطاك أكثر من كل ذلك. قال: من؟ قال: زياد بن أبي سفيان، أو زياد بن أبيه كما يسمونه. ومعاوية يعرف أن زياد سيقطع رقبته، ما هي مش هيتكلم معه أصلا. فذهب الرجل وجعل زيادا ساجدا، وضع يده على عجزته وظن أنه سيصبر كما صبر معاوية، وبعد الصلاة يتفاهم معه. فسلم زياد من الصلاة، ما كملش الصلاة أصلا، وقال: علي بابن اللخناء، حات المغفل دوت، وقطع رقبته، ما تكلمش معه أصلا ولا قال له إيه الموضوع ولا ليه بتعمل إيه، وقطع. وهذا ما أراد معاوية، أخذ بالك، أراد أن يؤدبه لكن ما مسه، أن هذا شخص متعد أحمق يعني. فهذا من الحلم. وكان الأحنف ابن قيس يضرب بحلمه المثل، حتى إن أبا تمام الشاعر الشهير أراد أن يمدح أحمد بن المعتصم ذات مرة، فقال فيه مادحا يصفه بأصحاب الرفعة في صفات الفضل كلها، فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يقول إن هذا الأمير اللي هو أحمد بن المعتصم هذا قد جمع كل الفضائل، فهو في الإقدام والشجاعة كعمر ابن عبد ود، وعمر بن عبد ود كان من أشجع العرب، وكان يعد بألف فارس، كان يعني إذا جاءوا يحسبون في المعارك يعدوا بألف، ده كده ألف لوحده، ويقاتل ألفا ويغلبهم. وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي كان ابن 20 سنة ساعتئذ أو أقل، وكان عمرو اليوم قتل ابن 94 سنة، ضربه علي ضربة واحدة فشق هامته، في قصة مشهورة وإن كان في إسنادها بعض الكلام لكن مجملها ثابت، يعني خلاصتها ثابتة. فيقول: إقدام عمرو، إقدام عمرو يعني في شجاعة عمرو بن عبد ود الذي كان يعد بألف، في سماحة حاتم، حاتم الطائي أجود العرب، وكان يضرب بجوده المثل، وكان حاتم هذا أوشك مرة أن يذبح بعض بنيه لضيف، جاءه ضيف على حين غرة ولم يكن عنده شيء يذبحه، فجاء بولده وأضجعه، جاب ابنه نيمه هيذبحه، ففزع الضيف وقال: ما هنالك، تعمل إيه؟ قال: أذبحه حتى تأكلون. فقال: والله لا يكون أبدا، والرجل هيتجنن، هتعمل إيه دوت، الجود غلبة. وكان من أثور قوله كان يقول، يأتي بغلامه اللي هو العبد عنده يعني آخر الليل في أيام القر، أيام البرد الشديد في الصحراء، ويقول له: أوقد فإن الريح ريح صر، أوقد فإن البرد برد قر، والريح يا غلام ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلب ضيفا فأنت حر. يأتي بالعبد ويقول العبد: اطلع الآن في الوقت في آخر الليل هذا والدنيا ثلج، اطلع على رأس جبل بجوار قبيلته وقول له: ولع ولع أي حاجة، اعمل أي نار على هذا الجبل عشان أي حد ماشي في الصحراء يشوفنا يجي فنضيف ونضيفه ونطعمه ونؤويه، بيبحث عن أي ضيف مش بيهرب من الضيفان. فبيقول العبد: أوقد، اطلع ولع بالليل على رأس الجبل، فإن الريح ريح صر، ليلة شاسية وباردة والرياح كثيرة، والبرد يا غلام برد قر، والدنيا ثلج. ثم يحمس الغلام أن الغلام ممكن يطلع ينام، يروح مستخبي ملفوف في بطانية ونايم مش مشكلة إن شاء الله يحصل اللي يحصل. فيقول له عسى يرى نارك من يمر إن جلب ضيفا فأنت حر. بقول له لعل واحد بيكون ضيف ولا حاجة معدي يشوف النار، لو جبت لي ضيف النهاردة تبقى حر لوجه الله أعتقك الصبح. طبعا الغلام هيولع في نفسه مش هيولع في الحطب بس عشان يأتي بضيف فيعتق. فبلغ هذا من جوده، بينفق على الجود. وصدق أبو الطيب حين قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مش أي حد يصل لهذه الرفعة في فعل الخير وفعل المكرمات. الجود يفقر، واحد زي دوت ايش يحصل فيه في الآخرة؟ يفتقر طبعا، كثرة ما ينفق على هذا وذاك سيقل ماله، لكن يعظم سؤدده. فالراجل أبو تمام بيقول في أحمد بن معتصم بيمدحه، يقول إقدام عمرو في سماحة حاتم، في سماحته بما عنده، يعني يجود بما في يده، في حلم أحنف، في حلم أحنف بن قيس، مهما يفعل فيه لو حد يحاول يغيظه بأي وضع أو يسيء إليه يصبر ولا ينفعل ولا يغضب، يعني بطيء الغضب. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. إياس بن معاوية أحد مشاهير القضاة من المسلمين، وكان إياس ذكيا جدا، وكان ذا فراسة عالية، وله في ذلك قصص عجيبة. يذكرون مرة أنه مر ذات مرة على في بعض الزقاق في شارع من الشوارع، فسمع صوت امرأة تقرأ القرآن، سمع صوت امرأة من بعض البيوت ما رآها تقرأ القرآن. ثم مر بعد 5 سنين قريبا من هذا المكان في نفس المنطقة، فسمع صوت غلام يقرأ القرآن في مكتب، في كتاب يعني، فنادى عليه وقال لمن حوله هذا الغلام ابن تلك المرأة التي كانت تقرأ القرآن منذ 5 سنين مثلا. فتعجب وقال هذا سحر، هذا ايش عرفك يعني؟ فالمهم سألوا فإذا هو كما قال، سألوا عن الولد ساكن فين وفين والدتك وأمك والبتاع، فعرفوا أنه من نفس المكان في نفس الزقاق اللي هو عاد عليه 5 سنين، ونفس البيت اللي كان بيقرأ فيه القرآن هو ده بيت أمه. طلع هو فعلا، كيف عرفوا ذلك؟ كيف عرف؟ فسئل في هذا فقال سمعتها تقرأ وترتج، صوتها كان بيهتز وهي تقرأ، فعرفت أنها امرأة حامل. ثم أشبه صوت هذا الغلام صوتها فعرفت أنه ابنها، أو كما قال يعني. المهم كان عنده فراسة قوية جدا، فعنده فراسة قوية وذكاء شديد، وله في 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 قصصه في القضاء يعني ما ينبغي أن يجعله القضاة نبراسا لهم في كشف الباطل وتثبيت الحق. وقد تكلم وذكر كثيرا من أخباره القاضي وكيع في كتاب أخبار القضاة، حمر بن خلف بن المرزبان المشهور بوكيع في كتاب أخبار القضاة وغيرهم. فالراجل بيقول له إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، ده جمع فيه كل الحاجات اللي ما فيش حاجة زيها خالص على وفق منظر رؤية العرب يومئذ. وكان في هذا المجلس رجل يبغض أبا تمام، كان في واحد قاعد في الجلسة هذه بحضرة الأمير وسمع هذا البيت أنشده أبو تمام وبرع فيه جدا فحسده عليه وأراد أن يغري به الأمير، حب إيه يعني يعمل فيه مشكلة، يعمل له مشكلة. فقال له الراجل بيقول أبو تمام ويلك يا أبا تمام، أمير المؤمنين خير من كل هؤلاء، أتصفه أتشبهه بأجلاف العرب؟ مين عمرو ذا ولا مين أحنف ولا مين فلان؟ الأمير خير من كل هؤلاء. يا راجل تكلم كلام معقول، إيش جاب لجاب يعني كده خلاه ما عملش حاجة خالص. الراجل نحر نفسه يعني أوقد شعلة ذكائه حتى أحرق نفسه حتى يأتي بهذا البيت المحكم المتين، وفي الآخر الراجل الحاسد دوت حب إيه، حب يضيعهوله، حب يطلعه مذمة كمان مش على حد قولهم. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. أخذ ذلك. فأبو تمام لما سمع هذا النقد أطرق ساعة يقال حتى احمرت عيناه، حتى خرج الدم في عينيه، حتى خرج الدم في عينيه، ويعني كأنه جمع كل طاقته العقلية وأتعب نفسه جدا. ثم أكمل بعده بيتين ينفي بهما الشائنة عن هذا البيت ويدفع هذه الشبهة التي شبه بها ذلك الحاسد على قوله ذلك. ويقال إنه مات بعدها 9 أيام، وحضره بعضهم فقال هذا رجل لن يعيش كثيرا لأنه قد جاء بحشاشة نفسه وقتل نفسه بهذه الأبيات، أتعب نفسه يعني استعمل كل طاقته حتى خارت قواه بعدها ومات. قال أبو تمام بعد هذه الأبيات، قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الهدى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. راح جايب نظير لما صنعه هو بل بالأمير بشيء من كلام الله عز وجل يسلم له. قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، بقول ما تنكروش علي أنني أشبه الأمير بمن هو أقل منه. بقول: أنا عارف أن عمرو بن عبد الود أقل من الأمير، وأن الأحنف أقل منه، وأن حاتم أقل، وأن كلهم أقل من الأمير، بس أنا لي في هذا الأمر يعني مثال يحتذى. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الهدى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. قال الله تعالى: قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فشبه نوره بمشكات فيها مصباح، وأيهم أجل وأرفع، نور الله أم المشكات والمصباح؟ نور الله. فخرج منها فأعطاه الأمير جائزة ضخمة وطرد هذا الذي حنق عليه وحسد. فكان الأحنف بن قيس، وهذا محل الشاهد إن كنا قد أغربنا شيئا ما، الأحنف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم. ومع كل هذا كان يقول تواضعا، يقول: والله لست بحليم ولكني أتحالم، أنا بأفتعل الحلم. وهذا ليس عيبا، لا يلزم أن يكون كل حليم حليما سجية. وفي حديث أشج بني عبد القيس لما قال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أقال الحلم والأناة؟ إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. بقول للأشج هذا: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. رجل حليم لا تغضب بسرعة، وعندك أناة صبر يعني تؤدة، ما تنفعل سريعا، لا يعني ما يطمسش بسرعة يعني. فقال له الأشد: أنا يعني لي أكسب كسبته أم شيء جبلني الله عليه يوم جبلني؟ دي حاجة أنا عملتها، أنا بقت يعني أتحالم وأفتعل التؤدة هذه، ولقيت ما عودت نفسي على كده، ولا ده أنا مفطور عليهم من يوم أن خلقني ربي؟ قال: بل جبلك الله يوم جبلك عليهما، أنت مفطور عليهم أصلا. يعني إذا في ناس بتفطر على هذه الصفات، هو خلقة كده، خلقة حليم من ما لوش يد في ذلك. وفي واحد يكون شديد الغضب سريع النزق، ولكنه يظل يضبط نفسه ويراجع أمره ويؤدب نفسه مرة فمرة حتى يصير حليما يتحالم. إذا جاءه الغضب تماسك، يقعد يذكر نفسه وينظر في عاقبة الصبر ودفع الغضب وكذا وكذا، حتى يصاب وحتى يحصل هذه الصفة مع الوقت. ويروى في ذلك: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، الشخص بيولد جاهل ثم يتعلم شيئا، يقعد يتعلم ويحاول ويغلط ويحاول ويغلط حتى يصير عالما. وكذلك أيضا الشخص اللي هو النزق أو الشخص السريع الغضب يظل هكذا يتحالم حتى يصير حليما. وعامة صفات السؤدة تنال بالكسب أحيانا، من عجز عن من لم يوفق وتكن فيه جبلة، فإنه يستطيع مع الممارسة أن يحصلها. الجود هذا أيضا يكتسب بمثل هذا، بفعل الخير والصبر على هذا ومحاربة شح النفس. فالأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يضرب به المثل في الإيش؟ في الحلم والأناة. الأحنف بن قيس هذا اسمه الضحاك، وقيل صخر، يعني الأحنف ده مش اسمه، الأحنف ديت هذا لقب اشتهر به. ليه؟ هو اسمه الضحاك أو اسمه صخر، شهر بالأحنف لحنف في رجليه، كان في رجليه عوج، كانت رجليه مقوسة يعني كده، كما يحدث لكثير من أطفالنا ويتداركه البعض، والبعض بيشب على هذا، إذا لم يتدارك بيشب وتجد في رجليه تقويسا. فكان الأحنف وكذا مقوس الرجلين، كان فيه حنف يعني ميل. ومع ذلك فقد كان سيد بني تميم كما سيأتي في صفته. أسلم الأحنف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وفد على عمر، جاء في وفد بني تميم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلم يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. حدث الأحنف عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن أبي ذر والعباس وابن مسعود وعثمان بن عفان وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عمرو بن جوان والحسن البصري وعروة بن الزبير وطلق بن حبيب وجماعة من أهل الفضل من التابعين وغيرهم. وهو قليل الرواية، لم ليس له أحاديث كثيرة، هذا حديث الذي معنا في البخاري من قليل حديثه، لم يشتهر أو لم يكن مهتما جدا بالرواية والتحديث، كان منشغلا بأمور أخرى يعني بالإمارة والقيادة الجيوش وشيئا من ذلك. وكان من قواد جيش علي يوم صفين. يقول ابن سعد كان ثقة مأمونا قليل الحديث، وكان صديقا لمصعب بن الزبير، ومات عنده في بيته كما يقال، وفد عليه في الكوفة ومات عنده في آخر حياته يعني. روى العلاء بن الفضل من قري عن العلاء بن جرير قال حدثني عمر بن مصعب بن الزبير عن عمه عروة قال حدثني الأحنف أنه قدم على عمر بفتح تستر. تستر هذه بلدة ينسب لها بعض العلماء فترى يقولون في أسمائهم التستري، مثل سهل بن عبد الله التستري وجماعة. فقدم الأحنف على عمر بفتح تستر فقال قد فتح الله عليكم تستر وهي من أرض البصرة. فقال رجل من المؤمنين أو من المهاجرين يا أمير المؤمنين إن هذا يعني الأحنف بن قيس الذي كف عنا بني مرة حين بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في صدقاتهم، وقد كانوا هموا بنا، ذهبوا يأتون بصدقات بني مرة فكانوا يهمون حبوا يعملوا عليهم يعني ثورة ويقاتلوهم، فكفهم الأحنف وكان سيء كان مطاعا في قومه، قال لهم دعوا وسودوه عليهم مع كثير، مع أنه لم يكن كان فيه كثير من الإشكالات الشكلية يعني، لكن هذا لا يغني عن الرجل شيئا، والعبرة بقوة القلب والعقل وتمام الفكرة. فقال رجل من المهاجرين يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل يعني الأحنف الذي كف عنا بني مرة وقد كانوا هموا بنا. قال الأحنف فحبسني عمر عنده سنة، يعني جعله حبسه مش حطه في السجن يعني الحبس يعني أنه قال له اقعد عندنا هنا أقم عندنا. قال فحبسني عمر عنده سنة يأتيني في كل يوم وليلة فلا يأتيه عني إلا ما يحب، ثم دعاني بعد ما تدني سنة كده وعمل تفقد أحواله ويسأل عني وبتاع، قال يا أحنف هل تدري لما حبستك عندي؟ قلت لا يا أمير المؤمنين. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم اللسان فخشيت أن تكون منهم، فاحمد الله يا أحنف. قال له سليم أنا ما عليك عشان أختبرك، أشوف أنت كلامك ولسانك الحلو هذا يشبهه فعلك ولا أنت بتاع كلام ومنافق عليم اللسان ليه فاجر، وإذا تكلمك تكلم بكلام عال جدا. تجد بعض الناس حسن المنطق حلو العبارة إذا تكلم أخذ بالألباب، يسمون الآن أدباء، ترى الآن بعض الأدباء أو من يطلق على هذا الاسم يعني يتكلم كلام حسن جدا يأخذ بالألباب، وتمكن تقعد تقرأ تلاقي نفسك مش عارف تقوم، الكلام ماسك في دماغك وربطك بالكتاب اللي بتقرأه أو الرواية اللي بتقرأها دي. الراجل حسن العبارة، جيد التصرف في اللفظ، يحسن الانتقال من فكرة إلى فكرة بصورة تأثرك. فترى البعض يقول لك أنا هذا كتاب مسكته بالليل قريته قبل ما نام قريته كله مش عارف أشيل دماغي، لازم بدي أشوف آخرتها إيه، آخر القصة إيه. لكنه ما عنده من الدين شيء، يعني هو في الدين لا شيء، فاشل ما عنده شيء، لكنه يحسن الكلام. فإذا تكلم في الدين تكلم بكلام حسن جدا. أو بعض من يحسن الكلام في الدين أيضا يطلب العلم لكنه فاجر متهتك مع الله عز وجل، يحارب الله تعالى ورسوله، لكنه حسن الكلام يتكلم بمنطق كويس جدا ويغري الناس. ولهذا عمر يقول إن الإنسان حذرنا كل منافق عليم اللسان فخشيت أن تكون منهم. ويقول الحسن عن الأحنف أيضا قال احترسني عمر عنده حولا وقال قد بلوتك، اختبرتك يعني، وخبرتك فرأيت علانيتك حسنة وأنا أرجو أن تكون سيرتك مثل علانيتك، وإن كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. أصل الشخص الجاهل أو الغبي العادي لما يجي واحد جاهل يتكلم ويلخبط في الكلام أي حد هيكشفه، يعني خلي كده واحد جاي يتكلم زي ما كان بعض المغفلين من ذكر أخبرهم أبو الفرج بن الجوزي وغيره، واحد دخل على أحد الخلفاء فقال اعلم أيها الأمير أنني من أهل السنة والجماعة وأنا أقول بإمامة أبي بكر بن الخطاب وعمر بن أبي طالب وعلي بن عفان، دخلهم كلهم في بعض. طب انك لست من الخوارج الذين يتبعون علي بن ابن ابن علي بن ابن, ابن عفان، ولا من الشيعة اتباع عمر بن ابي طالب. فقال له والله ما ادري من ايهما اعجب، من جهلك بالفرق ام من جهلك بهؤلاء الصحابة؟ ده انت لا عارف هذول ولا دول، انت مش عارف حاجة خالص. فده مهما يقول ما خلاص ما حدش هيسمع له، بيخرف، ركب كله في بعض، دخل كله في بعض، عجنها كلها في بعضيها يعني. فمثل هذا لما يتكلم لا يخشى من الناس، لا يخشى عليه على الناس من ما هو اي عيل صغير هيكشف ان هو بيخرف، ايه اللي دخل ده في دوت، ايه القصه يعني. لكن لما شخص يتكلم بكلام موزون وكلام له زينه ويقعد بقى يحسن في الكلام وياتي بالشبه البراقه ويروح ويجي ويحسن الفتنه للخلق، يزين لهم سوء اعمالهم، يقع في شراكه خلائق كثيرون. ولهذا الرجل ده اللي اسمه عمرو بن عبيد احد رؤوس المعتزله او احد مؤسسي المذهب الاعتزالي، هذا الرجل دوت كان فيه بدع كثيره جدا، ومع هذا كان قد وقع في شراقه خلق الكثيرون، على راسهم بعض الخلفاء، كان ابو جعفر المنصور على علمه، على علم ابي جعفر كان من العلماء، ما كانش راجل جاهل، كان يطلب العلم وكان قرينا لمالك بن انس ولسفيان الثوري وهذه الطبقه، وكان عنده علم. ومع ذلك كان يقول كلكم يمشي رويد، كلكم مبتغي صيد غير عمرو بن عبيد، كان يحسن الظن بهذا الرجل على سوء ما فيه وكثرة ما فيه من المصائب، لأنه كان حسن المنطق، زاهدا في الدنيا، يترك كل ما يشك فيه وورع يعني وكلام من ذا، لكنه واقع في بدع قاتلة. فبمثل هذا يجذب الناس للباطل، فالشيطان يستخدم هؤلاء الأبواق المزينة للباطل فيجمع عليها الناس. ولا مش ممكن تلاقي واحد مثلا من رئيس فرقة من فرق الضلال مشهور بخلافه ليس فيه من المحاسن شيء، لازم يكون فيه مرغبات تجمع الناس حواليه. فمن أشد ذلك حسن الكلام، المنافق عليم اللسان، هذا يهلك هذه الأمة وما أكثرهم في هذا الزمان. ترى الواحد يتكلم بكلام يقعد يقول القواعد والأصول البتاع، وياتي بكلام لم يخلق الله له اهلا اصلا، زي ما جرى لخالد بن صفوان لما دخل الحمام في القصه الشهيره التي قصها علينا وحفظناها من لسان شيخنا ابي اسحاق حفظه الله تعالى وضع الان سلاما غانما. لما دخل الراجل الحمام، وكان خالد هذا من الفصحاء الكبار، والراجل داخل عايز يوري نفسه لخالد ان هو فصيح وكان معاه ولده يعني، فكلم ولده، وراجل اصلا بيلحن مش فاهم حاجه في العربي خالص، فبيقول لابنه بمسمع من خالد بن صفوان يقول له يا بني ابدأ بيداك قبل رجلاك. طبعا ده كلام غلط على المشهور من لغة العرب، على المشهور من لغة العرب هذا خطأ، ابدأ بيداك قبل رجلاك، الباء هنا وهنا حرف جر تجر هذه العبارات، ما تجعلها كذا مرفوعة. ثم التفت هذا الجاهل باللغة إلى خالد بن صفوان وقال أبا أمية هذا كلام قد مات أهله. قال له كلام ده خلاص ما عادش حد يعرف يقوله الأيام دي، كلام ده فتح عليه زمان، اللي هو يعني بفهم أو بجيب كلام بقى من كلام التقيل يعني. فضحك خالد بن صفوان وقال لا والله هذا كلام لم يخلق الله له أهلا أصلا، ده كلام ما تقلش قبل كده خالص ولا حد هيقوله تاني، ده اختراعك، ده اختراع من عندك أنت بس، غلط من بنات أفكارك يعني. فبعض هؤلاء المنافقون عليم اللسان يحفظ له كلمتين من هنا ومن هنا، ويطلع الآن طبعا في هذه الثورة الفضائية التي عمت الدنيا، ويطلع طبعا كده يحفظ له كلمتين من الدين، ويقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ له كلمتين من القواعد ومش فهمه مش مشكلة، ويطلع طبعا يجد من يستضيفه ويجد من يسأله عن الدين مع كونه غير معروف بشيء من أمور الديانة، رجل لسه جاي مستورد من بره ما يعرفش عنه حاجة، لا درس ولا تعلم ولا حاجة أو تعلم غلط، ويسألوه بقى عن المهمات من أمور الديانة، ما تقول في كذا، ما حكم الحجاب، فيروح قال لهم والله الحجاب يعني صحيح من الدين، بس هو ايه الحجاب، نفهم الحجاب الاول. طبعا بيجيب لنا بقى كلام جديد خالص، ما هو هم غالب هؤلاء الجدد هؤلاء اللي بألفوا دولي عليم اللسان، هؤلاء عامتهم ببقى انه كان بعيد او عن الديانه، كان ضال او كان جاهل او ما كانش له علاقه اصلا بالدين ولا بالعلم، اول ما يتعلم حته قد كده يفكر ان هو كده ما فيش حد علم حاجات جديده خالص بالنسبه له هو، كما قال كما ينسب لعلي العلم اشبار ثلاثه، ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العلم أشبار ثلاثة، ثلاث أشبار، أول شبر من حصله ظن أنه أعلم الناس وتكبر، ده أول شبر، أول ما يتعلم كده أول حبة حاجات دي وما كانش يعرفهم خالص، يقول يا ده العلم حلو أوي يا جماعة وأنا بقيت عالم وأي حاجة عندنا موجودة، وشبر الثاني من تعلمه تواضع، لما يخش في الدرجة الثانية يتواضع يقول لا ده أنا ولا حاجة، ده لا إله إلا الله، الموضوع كبير قوي. والشبر الثالث من تعلمه علم أنه جاهل، اللي يخش بقى في آخر شبر اللي هو الشبر الخلاصة النهاية يقر على نفسه بالجهل، يلم خالص نفسه ويركن كده في أي ناحية إنه عارف ده ولا حاجة. إيه ده؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيش حاجة خالص معانا. في الصحيحين في قصة موسى والخضر لما جرى ما بينهما جرى، جلس على 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 سيف البحر فرأى الخضر عصفورا على ينقر البحر بمنقاره، فقال لموسى أترى ما نقر ذلك العصفور وما أخذ بمنقاره من البحر؟ خد قد إيه يعني؟ فإن علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل كما نقر ذلك العصفور بمنقاره. والعصفور خد حاجة في منقاره؟ ولا حاجة. لما ياخد ياخد إيه نقطة وتقع منه ثاني، فبيقولوا احنا ولا ما عندناش علم خالص، احنا هذا العلم ولا شيء. فأصحاب الشبر الأول ده أصحاب أول شبر ببقى مفكر أن الناس كلها جهلاء جدا، وأن هو عرف أمورا ليس أحد عرفها قبله ولا بعده، فتكلم بثقة عالية جدا ويحتقر كل الناس وخلاص بقى عالم بقى كبير قوي، ويخالف العلماء ولا يعبأ بأحد منهم ويأتي بتفسيرات غريبة وعجيبة. عالم بقى محدش قاله، تعلم شوية حاجات حفظ له كلمتين وبقى عالم. فقلت الناس دي كلها فهمة غلط، العلماء كلهم بيقولوا الحجاب هو كذا وأنا بقى بقول لكم حاجة تانية خالص، على فكرة كلهم غلطانين، مش كده خالص، انت مش فاهمين الحجاب ده يا جماعة، مش كده الحجاب، أهم حاجة حجاب النفس، الواحد بس أهم حاجة كده يبقى تبقى مرأة عفيفة وعندها خلق يمنعها من الحرام، إلا تبقى لابسة مايو مش مشكلة، الحجاب في القلب مش على الرأس. ده الفهم بقى، ده الفهم المتنور الجديد، الفهم الأمريكاني للدين. ويجد من يصدق له من الجماعة اللي هم على هواهم هذا الكلام، اللي هم أصلا مش ممكن يلبسوا الحجاب وعايزين بس أي حد يقول لهم أنتوا صح، فيحتضنوا هذا الجديد ويقعدوا بقى يلمعوا فيه ويكبروه ويصغروه، وعايزين يخلوا ده فكر عام وده الإسلام الحق وده المتطرفين الجماعة بتوعت الدين اللي هم على مذهبهم الأمة كلها. ويجي هذا الفصل عايز يقول للناس إن المخالف قولي جماعة من الإرهابيين، شوية وهابيين، شوية مش عارفين، يلعب يعني، مش يقدر يقول الناس ان انا اللي بيخالفني الامه كلها، لما الاربعه ومن وراهم ومن بعدهم ضربش يقول كده، ولا الناس هتضربه بما لم يلذ ولا يطيب. لكن هو يسعى ان هو يصور انه مخالفي دايما شويه كده حفنه من البشر، جماعه متشددين، جماعه ارهابيين، جماعه مش عارف وهابيين، وانا اللي بقول ده كلام العلماء كلهم. طبعا ما الناس عارفه لا كلهم ولا بعضهم، فيصدقهم من لا يعلم. وهذه بليه، وهذه بليه. فيطلع يقول كلام لا تسمع، تلاقيك ان نسمع هذه الايام كلام جديد جدا، كلام غريب ما تعرفش كده بيجيبه منين، لو سمعه اهل العلم الاول لماتوا كمدا. يعني سفيان الثوري كان يقول ان لارى المنكر، لأرى الرجل يفعل المنكر فلا اقدر ان انكر عليه فابول دما، يموت بحسرته الراجل. يعني يشوف واحد بيعمل حاجه غلط يقول كلمه غلط ولا حاجه، لو ما قدرش ينكر عليه ويقول له كده غلط مش قادر مثلا لاي غلط يبول دما، ما يستحملش قلبه يتهري عنه غير على هذا الدين. وكان ساعتها الناس برضو غلط، كان غلط خفيف يعني، كان ساعتها غلط يقول ايه الخطا كان في ايام سفيان كان ايه يعني، كان واحد يلخبط يروي حديثا عن كذاب، يتساهل في الروايه عن رجل، يخالف مثلا بعض العلماء، يعني كان الموضوع برضو في حيز، كان حتى اهل الخلاف منهم اهل البدع كان عندهم شويه علم وان كانوا على باطل، لكن كان عندهم شويه علم، كان فيهم بعض الخير. لكن النهارده لا علم ولا دين، لا في ديانة ولا في علم، فيعني صار أمرا عجيبا جدا، وبالله تستدفع البلايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، يعرف يتكلم وفاكر فاكر نفسه بيسوق لسلعة من اللي بيشوفهم دول على التلفزيون، يبقى كل هم المسوق إن هو عايز يبيع السلعة دي، فيقعد يتكلم عنها بطريقة يخيل لك إن هي حاجة تانية خالص. يعني تلاقي مثلا جايب العجلة يعني ويقول العجل يا جماعه على فكره لها بدلات، ما ده طبيعي، ما اي عجل يعني في عجل من غير بدلات وليها كاوتش قدام وكاوتش ورا، ده حاجه مهمه جدا خدوا بالكم، وكل كاوتش فيه تحتيه طاره، يعني الكلام ده ما حصلش قبل كده خالص في الدنيا. الراجل ده بيتكلم ازاي؟ ما الناس عارفه الكلام ده، واي عجله فيها كده ايه الجديد عندك يعني؟ فيقعد يضخم الحاجات البسيطه جدا اللي هي العلماء بيعدوا عليها، الكلام اللي بيتقال 100 مره والعلماء مش بيقفوا عنده، بيعدوا انه كلام مفهوم بالنسبه لهم، ويقعد يعظم في الصغير ويكبر في المسائل وينفخ في المسائل لات من الناس تفدى ان ده كلام جديد فعلا، ان الموضوع فعلا الموضوع اتغير، وده لا ده كلام ده ما حد قاله قبل كده خالص، كان ده الناس شبعت فيه قواله، لكن ما حدش وقف عنده قاعد ينفخ فيه، خد بالك. فدول بيتعاملوا مع خلف بمنطق المندوب المبيعات، ببيع اللي عنده خلف، مش فارقه بقى عنده، هو عارف ان هو نفسه عارف احيانا ان هذه السلعه سلعه فاسده وان هي لا تسوي فلسا، لكن هو ده الشغل، شغل معلش لازم تتباع، فيقول اي حاجه ويعظم كما قلنا في كل كبير وصغير. بعض للاسف من يزعمون انهم دعاه يستخدمون هذا المنطق في الباطل، اللي بيجي قدامه بيقوله مش فارقه بيقول ايه مش مشكله، وهذا يدل على 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 جهل شديد وعلى تلاعب بدين الامه. ولهذا اثر عن ابن عون وعن الحسن وعن غير واحد ويروى عن سام، ولكنه لا يصح ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. مش اي حد يؤخذ عنه العلم، العلم ده امر عظيم جدا. الشخص اللي عايز يتعالج بيقعد يسال اسبوع وشهر، ممكن احسن واحد ممكن يعالجني فين فلان، طب ده معاه ايه، ويقعد يتاكد هو معاه شهادات ولا لا، وممكن يروح يجرب بس كده ويمشي ما رضاش يسلم نفسه لما يكون متاكد انه طبيب ماهر. لو حاب يشتري عزكم الله يعني اي حاجه مما يمتهن بيسال 100 مره وفلان ده كويس ولا وحش، وممكن يقف يتخانق من اجل قروش، وعنده دين ياخذ من اي احد، اي حد في الشارع واقف باي حاجه في الدين يشتري منه دين. يا عم ده مكشوفه بايظ وده باظ خلاص وما عادش يصلح للاستخدام، مش مشكل حاف حيمشي هيمشي، وإن لله وإنا إليه راجعون. قال الأحنف بن قيس، وقد جلس مرة مع عمر كما يروي ذلك ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد، قال نبئت أن عمر ذكر بني تميم فذمهم، فقام الأحنف فقال يا أمير المؤمنين ائذن لي، يعني دعني أتكلم. قال تكلم قول. قال إنك ذكرت بني تميم فعممتهم بالذم، وإنما هم من الناس فيهم الصالح والطالح. فقال عمر صدقت. وكان عمر وقافا عند الحق لا يمتري ولا يجادل. فقام الحتات وكان يناوئ الأحنف، كان يعني راجل ينافسه في الشرف وضده يعني، فقال يا أمير المؤمنين إذن لي أتكلم أنا مثل الأحنف يعني. فقال اجلس فقد كفاكم سيدكم الأحنف. فكان الأحنف قوالا بالحق لا يخشى من أحد شيئا. ولهذا قيل له مرة كما يروي ذلك ابن عون عن الحسن، قال ذكروا عند معاوية مرة شيئا فتكلموا والأحنف ساكت، فقال يا أبا بحر ما لك لا تتكلم، قل لنا حاجة. فقال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. أنا هتكلم واحد من اثنين، إما أن أكذب وأنا أخاف أكذب، أخاف من ربنا أن أكذب، وإن تكلمت ولم أكذب صدقت أهلكتموني، لن أجامل أحدا. ولهذا كان السكوت به أولى. وكان رحمه الله تعالى يقول اللهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك، وإن تعذبني فأنا أهل ذاك. يقول إن تغفر لي فأنت أهل أن تغفر لمثلي، أنت كريم عفو وغفور، وإن تعذبني أنا أستاهل فأنا أهل أن أعذب فأنا أهل ذاك. وذهبت عينه من 40 سنة ولم يشكها لأحد. ذهبت عين الأحنف كما كان يقول ذهبت عيني من 40 سنة ما شكوتها لأحد. بعض ما كان يعرف أن عينه واحد يعني ذهب عينه ذهب نور بصره 40 عاما وهو لا يخاطب أحدا بهذا ولا يعرف أحد عنه شيئا ولا يشكو كل ما يجد أحدا والله أنا أصيبت عيني وهنعمل إيه ومستحملين وربنا بس يعني يعفو عنا، وقعد يشكو الله تعالى لخلقه على ليل ونهار. وكان يقول عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. أي إنسان منا من أين خرج؟ خرج من مجرى بول أبيه إلى مجرى بول أمه، فده أول خرج لما خرج في كمني يمنى، وبعد هذا خرج جنينا من مجرى بول أمه. فكل إنسان مهما بلغ من العظمة والفخار والسؤدد والشرف مر في مجرى البول مرتين في موضع النجاسة، مر مرتين منه، فكيف يتكبر؟ تكبر على إيش؟ وكان يقول ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور، إن كان فوقي عرضت له، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وما في حد ينازعني في شيء إلا بعقل أمري بقى أشوف كده، إن كان فوقي لو راجل يعني أفضل مني أعرف له حقه فأدع له ما أترك له ما نزعته فيه خلاص خذه إكراما له أكبر مني وأفضل مني وكذا فأدع له الأمر يقول عرفت له حقه بأتنازل على رسول أنه رجل أفضل مني بأكرمه يعني وإن كان دون لو أنا أفضل منه أنا أكبر أن أنا أنازعه في شيء من هذا أرفع قدري عليه أنا بقى لسيب له أتكرم أنا عليه وأقول له خلاص خليها لك مش عايز وإن كان مثلي تفضلت عليه يعني في كل الأحوال ما بياخدش حاجة إذا نزع واحد شيئا تركه له ولأنه لا يخلو كما قلنا أن يكون أحد ثلاثة إما أن يكون هذا المنازع فوقه فيكرمه ويعرف قدره عليه وإما أن يكون أقل منه فيتكرم هو عليه أو مثله فيتفضل عليه وكان يقول كما أسلفنا لست بحليم ولكني أتحالم قيل أن رجلا قال له مرة يا أحنف وقد خصمه لئن قلت لي واحدة لتسمعن عشرا ألا قلت لي كلمة واحدة بس ستسمعك عشرة سمعك ما تكره يعني الشتيمة بعشرة فقال له الأحنف لكنك إن قلت عشرا لن تسمع مني واحدة قال لا ولا يهمك أنا مش هقول حاجة عن نفسي وأنت لو قلت لي عشرا لن تسمع مني ولا كلمة سأسكت لا أجيبك وهذا تمام الحلم وقال له أحدهم مرة وقد رآه وكان الأحنف يعني كان فيه أكثر من 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 شيء يعني كان قصيرا كوسجا كما قلنا أحنف الرجلين كما سيأتي في بعض وصفه يعني ومع ذلك كان سيد قومه كان سيد قومه فقال له بعضهم بما ست أنت إزاي بقيت سيد القوم ذول كلهم وأراد أن يحرجه وأن يعيبه يعني يقول له أنا شايفك مش شكلك ما يجيبش حاجة خالص إزاي بقيت أنت سيد هؤلاء القوم وتيم هذه القبيلة كبيرة يعني ما فيش فيهم غيرك فقال الأحنف ستهم بترك من ما لا يعنيني كما عناك من أمر ما لا يعنيك يقول له أنا الذي سودني أنني أترك ما لا يعنيني وأهتم بهذا كاهتمامك أن بما لا يعنيك وهذا هو السؤدد قال الأصمعي عن معتمر بن حيان عن هشام بن عقبة أخي ذي الرمة قال شهدت الأحنف بن قيس وكان كما قلنا حليما سيدا مطاعا في قومه كان رجل عاقل جاء وقد جاء إلى قوم في دم كانت بين بعض القبائل مقتلى مات بعضهم فجاءوا حتى يأخذون ديته يعني فتكلم فيه في دمه وقال احتكموا فقالوا نحتكم ديتين عايزين ديتين لهذا القتيل الرجل ده رجل كان عندنا رجل كبير ومهم نبتغي له ديتين فقال ذاك لكم قال لهم ما فيش مانع نعطيكم ديتين فلما سكتوا قال أنا أعطيكم ما سألتم قال لهم ماشي أديكم ديتين فاسمعوا بس اسمعوا مني هذا الكلام إن الله قضى بدية واحدة وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية واحدة وإن العرب تعاصي بينها دية واحدة وأنتم اليوم تطالبون النهاردة ليكوا حق عندي وتأخذوا دية من الجماعة دولي وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين يبقى أنتم بكرة موتين حد ويجي يأخذ منكم الدية أيها الطالبون اليوم فلا ترضى الناس منكم إلا بمثل ما أردتم وثننتم اليوم يقولوا عايزين اثنين برضو ساعتها فقالوا ردها إلى دية واحدة قالوا خلاص فهمنا خلاص يقول لهم عايزين اثنين أديكوا اثنين ماشي بس ده على خلاف الدين وعلى خلاف السنة ثم الناس أنتوا النهاردة أنتوا ليكوا عندهم دية إذا أنتوا أصررتم على اثنتين بكرة حد منكم موت واحد منهم فيطلبون الدية ويأخذونها اثنتين أيضا منكم يعني هي سلف ودين فاقبلوا بالسنة والحق وهذا أرفق بكم وبهم فسمعوا كلامه ورضوا هذا بالمنطق والعقل وأزاحهم عما كانوا فيه من الشر وعنه كان يقول رضي الله عنه ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة شريف من دنيء وبر من فاجر وحليم من أحمق ولهؤلاء الثلاثة مش ممكن أبدا ينتصف يأخذوا حقهم من ثلاثة شريف من دنيء الدنيء ده ملوش حل رجل سافل ورجل شريف لو قال له كلمة هيسمعه مية فما ينفعش هو يشتمه ده هيسكت ما يقدرش ياخذ حقه منه لو اتكلم سيسيء إليه مجرد كلامه مع إساءة لنفسه فما يقدرش ينتصف ما يقدرش ياخذ حقه يعني ويشفي غيظه منه وبر من فاجر رجل محترم رجل زودين وراجل فاجر لو قال له يمين هيقول له ميت شمال ويسمعه ما يكره ما يقدرش يتكلم خلاص يضطر يسمع الكلام ويمشي أحسن له وحليم من أحمق رجل حليم ورجل لسانه طويل الثاني بيشتم ده فاكره خايف منه هو ذاك حليم مش عايز يوسخ لسانه فما يقدرش يرد عليه رد عليه كده خلاص خرج عن حلمه والآخر لرد بقى شريف ولا حاجة بقى زيه بقى دنيء زيه فلازم يسكت الثلاث لازم يقعدوا ساكتين ويسمعوا ولا يتكلمون، وإلا ذهبت عنهم مناقبهم التي هي محل شرفهم. وكان يقول أيضا الأحنف: الكامل من عدت سقطاته. الكامل من عدت سقطاته، ما الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيانه، ومن لا يخطئ فليس بإنسان. الإنسان لا بد يخطئ، لكن الكامل من البشر هو الذي تعد أخطاءه، وإلا فلا يؤمل أبدا أن يكون بشر لا يخطئ إلا الأنبياء والرسل، فهم معصومون على كلام في محل العصمة، هل هي في الكبائر أم الصغائر أم ما دون خلاف الأولى، خلاف معروف عند أهل العلم، لكن في الجملة هم معصومون من الخطايا عليهم صلوات الله وسلامه. وكان يقول: وقد رأى رجلا مرة في يده درهما فقال له: لمن هذا؟ هذا الدرهم لمن؟ بتعمين. قال: لي. فقال الأحنف: ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر أو شيء من ذلك. قال: لا، هو كده مش ليك، كده هو عليك. إمتى يكون هذا المال لك الذي في يدك؟ عندما تخرجه في شكر أو في أجر أو اكتساب شكر، تطلعه في حاجة مفيدة، يعني تعمل به حاجة نافعة، ساعتها يكون هذا المال لك فعلا، مال نفعك. ثم أنشد قائلا: أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. ثم أنت خايف على الفلوس وأنت عمال تكنز وتحوش وتصرفش في سبيل الله، فأنت ملك للمال، المال هو اللي ملكك، وإذا أنفقت المال فالمال لك. يومئذ المال حقا لك، نفعك ومالك، لأنك استفدت به فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. وكان رحمه الله تعالى كما يقول الأصمعي وكما ذكرنا منذ قليل، قال ابن عمير: قدم علينا الأحنف الكوفة مع مصعب ابن الزبير، وكان صديقا لمصعب ابن الزبير. يقول ابن عمير عبد الملك بن عمير: فما رأيت صفة تذم إلا رأيتها فيه، صفة خلقية يعني مش خلقية. يقول: لما رأيت الأحنف بسمع عنه طول عمري، والأحنف الأحنف الأحنف، فلما جاء في صحبة مصعب ببص نظرت يعني، فليس هناك صفة تذم إلا رأيتها فيه. كان ضئيلا ضعيف جدا، قال: قصير ضعيف نحيل للغاية، صعل الرأس يعني صغير الرأس جدا، متراكب الأسنان، مائل الذقن، ناتئ الوجنة، باخق العين يعني عينه كده داخل الجوة، خفيف العارضين ماله لحية، أحنف الرجلين مقوس الرجلين، لكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه، وشكله هو ما يعجبش يعني حد، لكن الرجل ليس بشكله، الرجل بأصغريه بقلبه ولسانه. وسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو، رب رجل ضعيف متضعف مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأضره، ويؤتى برجل السمين فيوزن عند الله عز وجل فلا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يجيب الرجل بقى اللي هو إيه المنظر ده بقى اللي عايش بقى بالطرب العرض في الدنيا مش في دماغه حاجة خالص، فقال: فامتلأ شحمه وعسن وجهه فيوزن عند الله تعالى فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ورب أشعث أغبر كما قلنا، لو رفع إصبعه إلى السماء للبى الله تعالى مراده، لم يرد الله تعالى يده صفرا أبدا. فالأحنف كان شكله كما قلنا ليس هناك صفة إلا قد تراها فيه، صفة ذم يعني، ومع هذا ساد قومه لأنه كان قوي القلب حسن اللسان طيب الفهم، كان حليما عاقلا أريبا محنكا سديم مسددا، وبهذا يسود الرجال. قيل كان زياد معظما للأحنف، فلما ولي بعده ابنه عبيد الله بن زياد تغير أمر الأحنف. كان زياد ابن أبي سفيان كان يعظمه، كان يعرف قدره يعني، فلما تولى بعد زياد ابنه عبيد الله بن زياد لم يعطيه حقه وتغير له، ما كانش يعامله، لم يعامله بما يستحق من الإكرام، وقدم عليه من هو دونه. ثم وفد عبيد الله على معاوية في الأشراف، فقال لعبيد الله: أدخلهم علي. عبيد الله أخذ معه الأحنف جماعة من الأشراف وذهب بهم إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فمعاوية قال لعبيد الله بن زياد أدخل علي الأشراف على قدر مراتبهم، قدم الأشرف فالأشرف فالأشرف، أنزلوا الناس منازلهم. فعبيد نفذ، فأخر الأحنف دخلوا آخر واحد، بص بال كما رأيتم صعل الرأس منخسف العينين نافي الوجن، ما عجبوش شكله قال له أكيد مش في حاجة يعني مش وراء حاجة دول، فيقعد ورا مش مشكلة، وقدم بقى جماعة اللي هم الأبهة يعني. فأخره جدا، فلما رآه معاوية أكرمه لسيادته، عرف عارف أن ده رجل سيد قومه وأنه رجل لا يدفع عن الصدارة أبدا، كيف لعبيد الله أن يرده. فقدمه لسيادته وأكرم مكانه وقال إلي يا أبا بحر تعالى، وأجلسه معه وأعرض عن كل هؤلاء. فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد، معاوية راح مقدم الأحنف، الأحنف وقعدوا جنبي وقعد يتكلم معه وساب الجماعة اللي هو اللي كان عبيد هذا يقدمهم على الأحنف. فلما قعدوا واطمأن بهم المجلس أخذوا يشكرون في عبيد الله لأنه قدمهم وأكرمهم. فقال معاوية للأحنف تكلم يا أبا بحر، ليش ما تتكلمش؟ فقال إن تكلمت خالفتهم. قال له بلاش أتكلم، لو كنت هقول كلام مش هيعجبك وهأذم في عبيد الله بن زياد هذا. وسكت. فقال معاوية لهؤلاء الأشراف اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله بن زياد الآن لكلام الأحنف. قال له سكوته هذا يعزله، خد بالك رجل لا يضيع رأيه يعني معتد برأيه. فقال معاوية اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. فلما خرجوا كان فيه من يروم الإمارة، ثم أتوا معاوية بعد ثلاث ليال وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا. فقال معاوية ما تقول يا أبا بحر للأحنف، يعني جماعة الأشراف لما قال لهم اشهدوا أن عزلت عبيد الله بن زياد وعزله، جم بعد أيام يشاورونه في من يكون وليا بعده يعني، فشاورهم فكل واحد قال والله خذ فلان خذ علان، وأخذ يتكلمون هكذا يعني، والأحنف ساكت. فقال ما تقول يا أبا بحر؟ قال إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله بن زياد. قال له عايز الصراحة وعايز الحق، أكثر واحد ينفع لو هتولي حد من جماعتك عبيد الله بن زياد، لأن كنت بارح بقول فيه هو كذا وكذا وكذا، ومع ذلك هو أحسن كل هؤلاء، خير هؤلاء، خير هؤلاء السيئين يعني. فقال معاوية قد أعدته، خلاص يرجع كما كان واليا. قال فخلى معاوية بعبيد الله وقال كيف ضيعت هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت؟ قال له يعني أنت كيف ما تاخذ بالك من هذا الرجل الذي عزلك عن منصبك وأعادك وهو ساكت، ما تكلمش أصلا، ده أنا كنت بسأله أقول له لما تسكت فيقول كيف أعزلك، تسكت فيقول كيف فأوليك. فلما رجع عبيد الله بن زياد جعل الأحنف أمين سره، جعله صاحب السر وألصقه بنفسه واستفاد به. يقول ابن عقبة حضرت موت الأحنف بالكوفة وجنازته، فكنت في من نزل قبره، فلما سويته رأيته قد فسح له مد بصري، فأخبرت بذلك أصحابي فلم يروا ما رأيت. كان أحد الصالحين الكبار رضي الله تعالى عنه ورحمه، وقد وسع الحافظ ابن عساكر ترجمته في كراريسة من كتابه تاريخ دمشق، وكذلك الحافظ الذهبي وسع جدا ترجمته في كتابه الفخم تاريخ الإسلام، ومن شاء أن يراجع أكثر من ذلك وردا من ذلك ما لذ وطاب من أخبار هذا الحبر أبو بحر رحمه الله تعالى. مات رحمه الله تعالى سنة 67 وقيل سنة 71 في إمرة مصعب ابن الزبير على العراق. هذا القدر فيه كفاية من هذه الليلة، ونتم اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، وكان معنا بعض أسئلة أجيب منها على واحد فقط الليلة ونتم البقية في لقاء قادم. سأل سائل فقال هل الحديث الموقوف عن جابر في الترمذي في جواز أكل الضبع صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل له حكم الرفع؟ هو لعله يعني حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابرا فقلت الضبع آكلها؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا رواه أحمد والنسائي والترمذي وجماعة من أهل العلم، وإسناده على شرط مسلم وهو صحيح، وهو حديث مرفوع، لأن جابر قال في آخره لما سأله عبد الرحمن سمعته؟ قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صرح جابر بأنه سمع هذا من النبي، وهذا حديث مرفوع لا شيء فيه فيما أعلم، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهي ضرك يا بخاري.
يا نجم أسفار الليالي من فيك جاء